إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم نرحب فيكم أيها الإخوة، نرحب بكم في هذه الأمسية التي نتقابل وإياكم لنتذاكر وصية الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى، التيمي مولاهم، الكابولي أصلاً فارسي نسبا، وهو أحد الأئمة الأربعة المشهورين من أئمة الفقه، من المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة في الفقه. والمذاهب الفقهية لأهل السنة والجماعة كثيرة، لكن المشهور منها أربعة، وأولها وأقدمها بحسب قدم وفاة إمامها وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، حيث توفي سنة 50 و100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد رحمه الله. هذه الوصية مشهورة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والعادة المضطردة في إثبات الكتب ليست هي الأسانيد كما يزعم بعض الناس، فلا نثبت كتابا لوجود السند، وإلا لأصبحت الكتب عندنا كلها منقطعة، وإنما يكفي في إثبات كتاب ما إلى شخص ما أمرين: الأول أن يكون هذا الكتاب مع منسوبا إليه معروفا عند أصحاب ذلكم الإمام ولا ينكرونه. الأمر الثاني أن يكون المحتوى موافقا لرأي المنسوب إليه. فمثلا لو جاءنا إنسان وقال لنا: أثبت لنا بالسند المتصل كتاب كذا إلى الإمام كذا، قد لا نستطيع أن نثبت هذا الكتاب، فهذا ليس كتابا حديثيا حتى نحتاج في إثباتها إلى الأسانيد، وإنما الشهرة كافية مع موافقة المنقول لمعتقد الإمام المنقول عنه. ثم عدم إنكار أصحاب الإمام دليل كاف على تلقيهم بالقبول. وهذه الوصية ذكرها عدة من علماء الحنفية، ومن آخرهم ملا علي القاري الحنفي الذي له شرح على الفقه الأكبر مطبوع، وهو من أحسن الشروحات على كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله. وكذلك باشا في كشف الظنون، وهو من علماء الحنفية، حجي خليفة أيضا يعتبر من علماء الحنفية، في كتابه كشف الظنون ذكر هذه الوصية ونسبها إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ما الفرق بين الفقه الأكبر وبين هذه الوصية؟ الفرق من جهتين: الأول أن الفقه الأكبر ألفه الإمام رحمه الله وهو أراد أن يكون معتقدا لأهل السنة والجماعة، وأما الوصية فهي وصية كتبها في آخر حياته، فعلى هذا إذا تعارض بين ما في الوصية وما في الكتب الأخرى فينبغي أن يكون المعمول بما في الوصية وهذه الوصية شملت على أمور عدة مهمة في معتقد أهل السنة والجماعة، وعلى طريقة علماء الكوفة. إذا قلنا علماء الكوفة فالمقصود بهم تلامذة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ثم الطبقة التي تليها، ثم الطبقة التي تليها وهي طبقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كونه تابعي هذا فيه خلاف، لأن بعض العلماء يقول أنه رأى أنس بن مالك، ولا يبعد أن يكون رأى أنس بن مالك، فإنه توفي بعد 90، والإمام رحمه الله ولد قبل 90 في 87 وقيل غير ذلك. وأما كونه تبع تابعي فهذا مما لا خلاف فيه، فعلى هذا يكون هو من الطبقة الثالثة من طبقة تلامذة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كثر الكلام عليه لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي رام العلم من لم يرم الأدب، وأصبح من الناس من يتكلم فيه، حتى إني سمعت بعض طلبة العلم يتفوه بكلمات والله إني لو نزه المسجد عن ذكرها، عن مثل هذا الإمام الجهبذ الذي قال عنه الشافعي رحمه الله الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. ولو لم يكن من حسنات الإمام إلا أنه أخرج لنا مثل الإمام عبد الله بن المبارك المروزي لكان كافيا، كيف وتلامذته مشهورون وهم أئمة معروفون. ولكن نقول إن الذين انتسبوا إلى الإمام أبي حنيفة كثر، فقد انتسبت إليه جماهير المعتزلة، وذلك نشرا لفضائحهم بنسبة ذلك إلى الإمام رحمه الله. كذلك انتسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله جماعة من أهل الإرجاء، وانتسب إليه رحمه الله جماعة من الخوارج، كل ذلك لترويج بضائعهم، لأنها كاسدة لولا الانتساب إلى الإمام. كما ترون اليوم، اليوم في عصرنا هذا إذا أراد بعض الناس أن يجعل للشيء قبولا ماذا يفعل؟ ينسبه إلى أحد الأئمة، فيقول قال الإمام ابن تيمية، قال الإمام أبو الإمام محمد بن الوهاب. وعندما تدقق في قوله وتحقق في مقوله تجد أنه افتراء وأنه كذب. لذلك أيها الإخوة، من أراد أن يعرف عقيدة الإمام أبي حنيفة فعليه بأن يراجع الكتب المعروفة، أولها الفقه الأكبر، مع أن فيها زيادات نحن نبرأ إلى الله عز وجل منها، لكننا نعتقد أنها زيادات أدخلت على الفقه الأكبر، ليست من يراعي الإمام ولا من كتابته رحمه الله تعالى. وكيف يمكن لنا أن نعرف الزيادات في الفقه الأكبر أو حتى في الوصية على عقيدته رحمه الله؟ نقارن ذلك بما تواتر واشتهر عنه. وقد نقل الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله عقيدة الإمام في العقيدة المعروفة المسمى بالعقيدة الطحاوية، ومن أنفس من شرح العقيدة الطحاوية الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه المعروف الواسع المبرور المسطر الكبير في هذا الباب الذي جلى فيه وبين ووضح عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فبعد ذلك إذا تعلق الناس بأقوال ثبتت لأئمة السنة عن الإمام أبي حنيفة، فنحن الواجب علينا أن نتعذر للأئمة، وأن لا نجعل كلامهم سبباً للفتنة أو سبباً للقيل والقال. فنقول إنه إذا ثبت أن الإمام فلان تكلم في أبي حنيفة فنقول هذا لأنه بلغه كذا وكذا، ولم يبلغه الحق الذي كان عليه الإمام، أو لم يبلغه الرجوع الذي صار إليه الإمام. فهذا هو يعني موقفنا من أقوال أئمتنا وسلفنا الصالح، أنهم إذا تكلموا في أبي حنيفة رحمه الله فإنما كان قولهم مبنيا على أحد أمرين، إما لأنهم تكلموا بحسب ما بلغهم ولم يبلغهم رجوع الإمام، أو أنه بلغهم شيء من الحساد والحقاد وهم رحمهم الله تعالى لم يتبينوا ذلك بسبب أن النقول كانت كثيرة فبنوا على ذلك أحكاما. وعلى كل حال فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولكن ما تركه الإمام أبو حنيفة رحمه الله سواء من حيث الفقه وهو استنباط الأحكام من أدلة الكتاب والسنة، يكفي فخراً الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه من الجهابذة الذين أسسوا قضية حجية فعل الصحابة، يكفيه فخراً. فهو من أوائل الأئمة الذين إذا رأى عن الصحابة قولاً وفعلاً يراه حجة لا يلتفت إلى غيره، لكن إذا وصل إلى التابعين فهو يقول هم رجال ونحن رجال، وحق له ذلك فإنه من عصرهم. لذلك أيها الإخوة، إمام أبو حنيفة رحمه الله هذه الوصية التي وصى بها نقرأها اليوم إن شاء الله تعالى ونستفيد منها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والوصية كانت طريقة السلف، فقد وصى الله عز وجل عباده المؤمنين في القرآن: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى المؤمنين، قال: أوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بكتاب الله، ثم قال: وعترة آل بيتي أوصيكم بهم خيرا. والصحابة كانوا يوصون، فأبو بكر وصى وعمر وصى، ولذلك الوصية سنة، ولا سيما الوصية في الاعتقاد، لا سيما الوصية في الاعتقاد. وأما متى تكون الوصية واجبة ففي حالتين، متى تكون الوصية واجبة؟ في حالين: الأولى إذا كان للناس عليك حقوق فالواجب عليك أن تكتب الوصية، والثانية إذا كثر المقال عليك وقيل عنك وقالوا عنك وتقولوا عليك فيجب عليك أن تكتب عقيدتك ووصيتك حتى يتبين للناس على أي شيء مت. نسأل الله عز وجل أن يميتنا وإياكم على التوحيد، ونأخذ هذه الوصية إن شاء الله ونعلق عليها بما يتيسر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا السداد والهدى والرشاد والفقه الصائب مع الأدلة الدالة من الكتاب. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ أبو عمر. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الناسخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين، وبعد.
هذه العبارة نحن نقطع أنها ليست من الوصية، وإنما هي من عمل النساخ الذين نسخوا هذه الوصية، سواء كان الكاتب الذي كان يكتب بين يدي الإمام أو بعد ذلك. نعم.
لما مرض أبو حنيفة رضي الله عنه مرض الموت،
طبعا كان مرضه سنة 50 و100 بعدما ضرب ضربا شديدا حتى يتولى القضاء، وهو يأبى بعد ذلك، مرض رحمه الله من هذا الضرب حتى قيل إنه ضرب 100 صوت. سبحان الله، انظروا إلى أئمتنا، يضرب أحدهم ليتولى القضاء فيأبى. انظروا إلى زماننا اليوم، يأتي الرجل بالواسطات ليتولى القضاء. سبحان الله، شتان شتان بين زمانهم وزماننا. والإمام أهل لأن يكون قاضيا ويأبى، واليوم من ليس أهلا للقضاء يسعى بجده وكده ليتولى القضاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال: لما اجتمع أصحابه عنده واستوصوا منه وصية على طريق أهل السنة والجماعة، فأمر خادمه حتى أجلسه وجلس خلف ظهره حتى أسنده إليه، ثم قال:
طريق أهل السنة والجماعة معروف في زمان الإمام أبي حنيفة رحمه الله وفي زمان قبل إمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن كلمة السنة والجماعة، السنة والجماعة، أولا ظهرت كلمة الجماعة وهم الذين كانوا مع علي رضي الله تعالى عنه، وأما من خالف من الخوارج فكانوا يسمون بالمارقة وبالضلال، فجاءت كلمة الجماعة أولا. فقيل فلان من المسلمين من الجماعة، وفلان من المسلمين من المارقة أو من الضلال. ثم لما ظهر الطوائف أنكروا السنة، سواء من الخوارج أو من المعتزلة أو من القدرية، اشتهر كلمة السنة، وهم الذين ثبتوا في الاعتقاد، في اعتقاد إثبات الأحاديث وإثبات العقائد بالأحاديث، في إثبات القدر بالأحاديث، اشتهروا باسم السنة. ثم جمع هذا اللقب فقيل فلان من أهل السنة والجماعة، يعني يرى اعتقاد السنة ويرى لزوم الجماعة، هذا معنى أهل السنة والجماعة في ذاك العرف، وهو الذي ينبغي أن يفهم عليه الناس اليوم، أن المراد بأهل السنة والجماعة هم الذين يسيرون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، ويلتزمون جماعة المسلمين ولا يخرجون على الحاكم. وليس المقصود بأهل السنة والجماعة كما يفهمه بعض الناس أن المقصود به الأشعرية أو الماتريدية أو فلان أو فلان، لا، ليس هذا مقصودهم بأهل السنة والجماعة قطعا. مقصودهم بأهل السنة والجماعة هم الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما جاء في البدع لابن وضاح أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغرباء قال طوبى للغرباء، قال ومن الغرباء؟ قال الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
قال رحمه الله: اعلموا أصحابي وإخواني وفقكم الله تعالى، أن مذهب أهل السنة والجماعة على 12 خصلة، فمن كان منكم مستقيما على هذه الخصال لا يكون مبتدعا ولا صاحب هوى، فعليكم أصحابي وإخواني بهذه الخصال حتى تكونوا في شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
هنا قوله استوصوا منه، استوصوا أي طلبوا منه الوصية، السين والتاء للطلب، وقوله على طريقة أهل السنة والجماعة يعني بعيدا عن البدع وعن الضلالات، وقوله اعلموا أصحابي وإخواني وفقكم الله فيه دلالة على أهمية الدعاء للطلاب، نسأل الله جل وعلا يثبتنا وإياكم. قوله أن مذهب أهل السنة والجماعة على 12 خصلة، مقصود الإمام رحمه الله أن مقصود الإمام رحمه الله بيان أصول أهل السنة والجماعة، بيان أصول أهل السنة والجماعة. وقد ألف الإمام أحمد رحمه الله كتابا لطيفا أرسلها إلى أحد علماء البصرة، وهي الرسالة المعروفة التي أرسلها إلى عبدوس بن مالك العطار، المعروفة برسالة أصول السنة، وبين فيها رحمه الله خصال وأصول السنة، وهذا موجود في عدة من مؤلفات علماء أهل السنة. فمن كان منكم مستقيما، ومعنى الاستقامة هنا الاعتقاد والعمل، أصل الاستقامة الاعتقاد والعمل، فلا استقامة بدون اعتقاد ولا عمل، ولهذا قال عز وجل في مبينا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. طيب قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي ثم استقاموا على القول مع العمل، ثم استقاموا على القول مع العمل، هذا معنى الاستقامة. وأن هذا صراطي مستقيما، أي اعتقدوا أنه يوصل إلى رضوان الله وسيروا عليه عملا، فصار معنى الاستقامة الاعتقاد والعمل. فمن كان منكم مستقيما على هذه الخصال لا يكون مبتدعا ولا صاحب هوى. هذه قاعدة عظيمة، وهي أن من وافق أصول أهل السنة ثم أخطأ لا يكون مبتدعا ولا يكون صاحب هوى، وإنما يقال أخطأ في كذا وكذا. المهم أن يوافق أهل السنة في الأصول. يعني مثلا يأتي إنسان ويقول أنا من أهل السنة، نقول أنت من أهل السنة أهلا ومرحبا، هل تثبت الاعتقاد بأخبار الآحاد؟ إذا قال لا، قلنا إذن أنت لست من أهل السنة، لأنك لا توافق على أصل من وصول أهل السنة. فإذن علامة السني موافقته لأهل السنة للأصول، ومن لم يوافقهم في الأصول فإنه يكون مبتدعا. من وصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لحكام المسلمين، فمن قال أنا لا أسمع لحكام المسلمين ما داموا فسقة أو ظلمة أو مبتدعة، فهذا معناه أنه ليس على أصول أهل السنة والجماعة. من قال أنا أقدم نقلي نقدم عقلي على النقل؟ هذا ليس على أصول أهل السنة والجماعة. إذن مراد الإمام التأصيل للمسألة، وهي أن من كان على أصول أهل السنة والجماعة لا يكون مبتدعا وإن أخطأ، ولا يكون صاحب هوى، لأن خطأه ليس في الأصل، خطأه إما في الاجتهاد أو في مسائل فرعية. ثم قال: فعليكم أصحابي وإخواني بهذه الخصال، واسم الإشارة لما سيأتي إن شاء الله، وهذا يجوز في اللغة العربية أن يشير إلى ما يأتي، حتى تكونوا في شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هنا يأتي السؤال: وهل أهل البدع محرومون من الشفاعة؟ الجواب أن الشفاعة على الإطلاق يستحقها أهل الاتباع. الشفاعة على الإطلاق وعند الإطلاق يستحقها أهل الاتباع. أما أهل الابتداع فحالهم حال أهل الكبائر، إنما تكون لهم الشفاعات بعد ذلك، وربما أقول ربما يحرم بعض المبتدعة الشفاعة. لماذا؟ هنا السؤال: لماذا المبتدع قد يحرم من الشفاعة؟ أي نعم، يمكن ما دام أنه مسلم أن الله يخرجه من النار برحمته، لكن لا ينال الشفاعة. لماذا؟ لأن المبتدع طاعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبتدع لأنه يطعن على النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ، يقول ما بلغ، لذلك أنا أزيد في الدين، أنا أجيب البدعة الفلانية، وأنا أضيف البدعة الفلانية، وأن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفيني، فأنا آتي بكذا وكذا. ولهذا أيها الإخوة، الشفاعة يوم القيامة على الإطلاق وعند الإطلاق إنما تكون لأهل الاتباع، جعل الله وإياكم منهم. تأملوا معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المؤذن فقال مثل ما قال وجبت له شفاعتي. ليش قال مثل ما قال؟ حتى لا تضيف، حتى لا تزيد. يعلمنا الاتباع عليه الصلاة والسلام، يعلمنا الاتباع. حتى الملائكة، ترى هذه من باب الفائدة، الملائكة لا يستغفرون إلا للمتبعين. أبشر يا من أنت على السنة، أبشر ما دمت على السنة باستغفار الملائكة لك. ما الدليل أن الملائكة لا يستغفرون لأهل البدع؟ الدليل القرآن: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يمكن واحد يقول طيب يدخل فيه كل الناس، نقول لا أصبر، شوف الوصف: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر. ما قال فاغفر للذين آمنوا، قال فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. إذن الملائكة يستغفرون لمن؟ للتائبين من العاصين، حتى المصر لا يستغفرون له، ويستغفرون لمن؟ للمتبعين سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، سبيل الله، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، لا للمبتدع. واضح الآية؟ فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم.
قال رحمه الله: أولها الإيمان، وهو إقرار باللسان وتصديق بالجنان ومعرفة بالقلب. والإقرار وحده لا يكون إيمانا، لأنه لو كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين. وكذلك المعرفة وحدها لا تكون إيمانا، لأنها لو كانت إيمانا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين، كما قال تعالى في حق المنافقين: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في دعواهم الإيمان حيث لا تصديق لهم. وكما قال تعالى في حق أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والإيمان لا يزيد ولا ينقص.
هذه المسألة، وهي المسألة الأولى من الخصال، الاعتقاد في الإيمان، وهي من أول المسائل التي اختلف فيها الأمة. ما هو الإيمان؟ الإيمان، تأملوا معي الآن، عندنا ثلاث طوائف في الإيمان. عندنا المرجئة، عندنا المرجئة ونسميهم المتساهلة، وعندما عندنا الخوارج والمعتزلة ونسميهم المتشددة، وعندنا أهل السنة والجماعة أهل التوسط والاعتدال. ما هو الإيمان عند المرجئة؟ الإيمان عند المرجئة، طبعا لما نقول مرجئة كلمة كبيرة يدخل فيها طوائف، أشدهم الجهمية، يقولون الإيمان المعرفة، أنت تعرف الله يكفي. وعلى قولهم هذا مثل ما قال الإمام أبو حنيفة يلزم أن يكون أهل الكتاب إيش؟ مؤمنين، ولا لا؟ يعرفون الله ولا ما يعرفون الله؟ يعرفون الله، وإبليس يعرف الله. إذن الجهمية ماذا يقولون من المرجئة؟ يقولون الإيمان المعرفة. من المرجئة طوائف وهم الأشعرية يقولون الإيمان التصديق، أنت مصدق بقلبك إذن أنت مؤمن. على قولهم هذا يلزم أن من صدق بقوله بقلبه يكون مؤمن، أن يكون فرعون مؤمنا، لأن الله قال عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. على قولهم يلزم أن يكون أبو طالب مؤمنا، لأنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ها، علم ولا ما علم؟ وفوق التصديق. أيضا من المرجئة الكرامية الذين يقولون الإيمان القول، يقولون الإيمان القول، وعلى قولهم هذا يلزم أن يكون المنافقون، أن يكون المنافقون مؤمنين. ولذلك الإمام رحمه الله بين ضلالة هذه المقالة. لاحظوا الآن، وعندنا مرجئة الفقهاء، وقد كان الإمام أبو حنيفة ينسب إلى هذا، وهم الذين يقولون الإيمان تصديق وقول، ولا يدخلون فيه العمل، ولا يدخلون فيه العمل. والإمام أبو حنيفة رحمه الله كان نسب إلى هذا، وكان في أول الأمر يقول هذا، ولكن ذكر الإمام ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوية أنه رحمه الله رجع عن هذا، فإنه كان في مرض موته، فجاء إليه حماد بن سلمة أو غيره فقال له ما تقول في حديث كذا وكذا، قال فسكت، فقال له أصحابه ألا ترد عليه، فقال ما أقول وهو يقول قال رسول الله. فدل على أنه يرى أن الإيمان 74 شعبة، وأن الأعمال من الإيمان، فبهذا يكون رجع رحمه الله عن اعتقاد الإرجاء الذي عند الفقهاء. وعلى كل حال، فمن أهل العلم من ذكر أن الإرجاء الذي عند الفقهاء ليس كالإرجاء الذي عند الكرامية والأشعرية والجهمية. لماذا؟ لسببين. الأول أن مرجئة الفقهاء لا يقولون أن فساق الملة مثل أهل الطاعة سواء بسواء، هذا الأول. الفرق الثاني أنهم لا يقولون أن الذنوب وأن الطاعات لا تؤثر في الإيمان، يقولون مؤثرة، الطاعات مؤثرة إيجابا والمعاصي مؤثرة سلبا. فعلى هذا يكون هناك فرق بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة من هذين الوجهين، لكنهم أقرب من غيرهم إلى أهل السنة. ولهذا كان من أهل العلم منهم ابن أبي العز يرى أن الخلاف لفظي، والصواب أن الخلاف ليس بلفظي، لكن الإمام هنا يقول أولهما الإيمان وهو إقرار باللسان وتصديق بالجنان ومعرفة بالقلب. إذا قلنا ما الفرق بين التصديق بالجنان ومعرفة بالقلب، يمكن أن نقول أن قوله تصديق بالجنان ومعرفة بالقلب أن المقصود بالتصديق بالجنان هو العمل، لأن الإنسان إذا لم يصدق عمله تصديقه القلبي، إذا لم يصدق عمله معرفته القلبية فهو كاذب. فعلى هذا يكون الإيمان بهذه اللفظة أدخل الإيمان، لكن بطريق اللزوم لا بطريق التصريح. ثم بيّن رحمه الله أن الإقرار وحده لا يكون إيمانا، وهذا قلنا قول من؟ قول الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، وقد انقرضوا ولا وجود لهم اليوم إلا عند العوام وعند غلاة المتصوف الذين يقول من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، وهذا لا يقوله أحد من طوائف المعروفين بالعلم،
وإنما يقوله من يقوله من العوام، ويقوله من يقوله من غلاة المتصوف. يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما ينظر إلا الأدلة الأخرى التي تبين أنه لا بد مع القول من العمل والتصديق ونحو ذلك من الشروط والأركان. قال والإقرار وحده لا يكون إيمانا، لأنه لو كان إيمانا، وهذا استدلال قوي، لأنه لو كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين. والله سبحانه وتعالى بيّن أن المنافقين في إيمانهم في دعواهم الإيمان على الكذب، قال تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في دعواهم الإيمان حيث لا تصديق لهم، حيث لا تصديق لهم يعني في قلوبهم. وكذلك المعرفة وحدها لا تكون إيمانا. طيب لماذا المعرفة وحدها لا تكون إيمانا؟ طبعا المقصود بالمعرفة ليس المعرفة عند الجهمية، المقصود بالمعرفة معرفة الإقرار، لأنه قال هنا الإقرار، المقصود بالمعرفة معرفة الإقرار، وهو تصديق مع الإذعان، وهو علم مع العمل. قال رحمه الله وكذلك المعرفة وحدها لا تكون إيمانا، لأنها لو كانت إيمانا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين. ليش أهل الكتاب كلهم مؤمنين؟ لأن الله ذكر عنهم، قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب هذا ما دخلهم في الإيمان، ما دام هذا لم يدخلهم في الإيمان، علمنا أن المعرفة وحدها ليست بإيمان حتى يكون معها إقرار عملي، حتى يكون معه إقرار عملي. ونحن أيها الإخوة ما استطعنا إلى تأويل كلام السلف ليوافق ما عليه جمهور السلف، فهذا خير من أن نجعل كلامهم على خلاف ما كان عليه السلف. ثم قال رحمه الله، قال تعالى في حق أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم.
قال رحمه الله والإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإنه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة الكفر، ولا يتصور زيادته إلا بنقصان الكفر. وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمنا وكافرا، والمؤمن مؤمن حقا والكافر كافر حقا؟
هذه المسألة من مسائل أيضا التي تفرعت بين أهل السنة والجماعة من جهة، وبين المعتزلة من جهة، وبين المرجئة من جهة. فمرجئة الفقهاء يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكن انتبهوا، مراد مرجئة الفقهاء غير مراد الخوارج. الخوارج يقول الإيمان لا ينقص ولا يزيد، طبعا بعضهم لا كلهم. طيب والمرجئة يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مرجئة الفقهاء ما مقصودهم؟ انتبهوا، ترى لما يقول الجهمي المرجئ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان عنده المعرفة، المعرفة غير قابلة للزيادة. ولما يقول الأشعري الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن التصديق غير قابل للزيادة. وأما مرجئة الفقهاء لما يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فمقصودهم لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به، هذا هو أحسن تفسير ينقل عنهم، وهو الذي ذكره ابن أبي العز. الآن أنت تقول آمنت بالله، فأنت المؤمن، والمؤمن به من هو؟ الله. طيب آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهم يقولون من جهة المؤمن به لا يزيد ولا ينقص، الله هو الله، أنت كيف آمنت به وفلان كيف آمن به، الله هو الله، هو المعبود بحق، الملائكة هم الملائكة. فهذا مقصودهم، إذا كان هذا مقصودهم فهذا حق، لكن اللفظ الدال عليه لا يستقيم. الإيمان لا يزيد ولا ينقص أي من جهة المؤمن به، وصرح بهذا اللفظ ملا علي القاري الحنفي في شرحه على الفقه الأكبر، وذكر هذا من قبل ابن أبي العز رحمه الله. إذن معنى الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما نقول، انتبهوا، إما نقول من جهة المؤمن به وهذا ما فيه إشكال، وإما أن نقول من جهة أصل الإيمان، وهو الإيمان بالله، القدر الذي يدخل به الإنسان الإسلام. لكن أهل السنة والجماعة لما قالوا الإيمان يزيد وينقص، وخالفوا الخوارج وخالفوا المرجئة، من أي جهة عندهم الإيمان يزيد وينقص؟ انتبه، يقولون الإيمان يزيد وينقص من جهة أصله، فإن الإيمان بالله يرسخ ويرسخ 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 عند فلان، فلا يكون رسوخ الإيمان عنده كرسوخ الإيمان عند فلان، فصار عنده رسوخ الإيمان زائدا عن فلان، فهذا وجه زيادته. ومن حيث المؤمن به، فهذا يعرف الله لكن يعرف الله ببعض أسمائه، وذاك يعرف الله بأكثر أسمائه المنزلة، وذاك يعرف الله بكل أسمائه المنزلة، فأيهما حصل إيمانا أكثر من جهة المؤمن به؟ ها؟ الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الثالث. تأملتم هذه؟ وأيضا الإيمان يزيد وينقص من جهة أن الأعمال من الإيمان، كلما عمل عملا صالحا من الواجبات أو الطاعات زاد إيمانا، كلما نقص عمله أو ارتكب محظورا نقص إيمانا. هذا وجه قول أهل السنة والجماعة. ثم قول الإمام رحمه الله: لأنه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة الكفر. الآن يؤكد لنا أن المقصود من لا يزيد ولا ينقص هو المؤمن به، هو المؤمن به وهو أصل الإيمان. فالآن الكافر كافر، سواء كان كافر شديد ولا كافر خفيف، الكفر كفر. نعم الكفار يتفاوتون فيما بينهم لأعمال أخرى، لكن الكفر في نفسه واحد، فهم يقولون الإيمان في نفسه واحد، يقصدون أصل الإيمان، لأنه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة الكفر، ولا يتصور زيادته إلا بنقصان الكفر. طبعا لا شك أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان مراتب وأن الكفر دركات. ها، هناك كفر وهناك كفار، هناك كافر وهناك كفار، هناك شديد الكفر هناك عظيم الكفر، ولا لا؟ هذا منطوق القرآن. إذن الكفر أيضا يتصور زيادته. ثم قال: وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمنا وكافرا، والمؤمن مؤمن حقا والكافر كافر حقا؟ طبعا هذه المسألة وهي تصور وجود الإيمان والكفر في قلب رجل واحد، هذا لا يتصور إذا كان المقصود به الكفر الأكبر والإيمان الذي هو يدخل به الإنسان الإسلام، هذا لا يتصور وجوده. فالإنسان إما مسلم وإما كافر، لكن يتصور أن يكون الرجل مؤمنا وعنده كفر أصغر، يتصور أن يكون الرجل مؤمنا وعنده شرك أصغر، يتصور أن يكون الرجل مؤمنا وعنده نفاق أصغر. إذن بهذا الاعتبار الإيمان يزيد وينقص. يتصور أن يكون الإنسان كافرا وعنده من خصال الإيمان ما عنده، ما في كافر يقول الصدق، ما في كافر يكون أمينا، يوجد ولا ما يوجد؟ طيب إذن هذه من خصال الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: وليس في الإيمان شك كما ليس في الكفر شك، لقوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، وقوله: أولئك هم الكافرون حقا. والعاصون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل التوحيد كلهم مؤمنون حقا وليسوا بكافرين أي حقا.
قوله هنا: وليس في الإيمان شك، هذه المسألة أيضا معروفة عند مرجئة الفقهاء، يقصدون بها مسألة الاستثناء في الإيمان. هل يجوز للإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ فالمرجئة يقول لا يجوز مطلقا أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ قالوا: لأن من استثنى وقال أنا مؤمن إن شاء الله فقد شك، ويسمون أهل السنة بالشكاكة. ليش؟ لأنهم يجوزون الاستثناء في الإيمان. والمرجئة يقولون الإيمان الذي يكون فيه شك هو كفر، وهذا نحن لا نشك فيه. الإيمان الذي يكون فيه شك هو شرك، هو ليس بإيمان. إذن لماذا نستثني؟ أهل السنة يستثنون لا للشك كما يتوهمه المرجئة. إذن لماذا يستثنون؟ يستثنون لأنهم يعلمون أنهم لم يأتوا بجميع أعمال أهل الإيمان. واضح؟ هذا وجه. والوجه الثاني أنهم يستثنون تبركا بذكر الله عز وجل، كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ها، هل الله سبحانه وتعالى علم يقينا أنهم يدخلون آمنين أو لم يعلم؟ علم يقينا. إذن لماذا قال إن شاء الله آمنين؟ هذا على وجه التبرك كما قاله جمع من المفسرين. إذن يجوز الاستثناء على وجه التبرك، ويجوز الاستثناء أيضا من حيث أنه ينفي التزكية، وهذا وجه ثالث. ووجه رابع، وإن لم يكن هو معروفا عند السلف ولكن ذكره بعض الأشعرية وهو حق لا ننكره، وهو أن الإنسان يقول إن شاء الله باعتبار الموافقة، لا يدري بأي شيء يختم له، لكن لم يكن هذا الاعتبار موجودا عند السلف. إذن من يقول إن شاء الله فيما لا على وجه الشك، ليس عندنا إشكال على جواز ذلك عند أهل السنة والجماعة. وذكر هذا الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وذكر هذا الإمام الخلال في كتاب السنة، وذكر هذا الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أصول السنة وغيرهم، والإمام اللاجري في كتاب الشريعة. إذن نقول ليس في الإيمان شك، نقول نعم الإيمان لا يجوز فيه الشك، فمن شك فيه كفر، لكن الاستثناء ليس شكا، الاستثناء ليس شكا، الاستثناء ليس شك. طيب، هل الكفر فيه شك؟ الجواب لا، الكفر كفر، ولذلك هناك كفر اسمه كفر الريب أو كفر الظن، وهو أن الإنسان يقول ما أدري هذا الدين حق ولا ما هو حق، هذا يسمى كفر الظن أو كفر الشك، وهو نوع من أنواع الكفر. فالكفر ليس فيه شك، لأن الناس على صنفين: أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. لكن انتبهوا، الآية التي أوردها الإمام أولئك هم المؤمنون حقا هي في الكمل من أهل الإيمان، هي في الكمل من أهل الإيمان. أولئك هم الكافرون حقا، هذا في الكافرين الذين كفرهم جلي واضح، معناها في كفر دون ذلك وهو الكفر الأصغر. ولما قال أولئك هم المؤمنون حقا، إذن في أهل الإيمان دون الحق. وهذا أيضا يؤكد صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن الناس في الدين على مراتب: أهل إسلام، أهل إيمان، أهل إحسان. وأولئك هم المؤمنون حقا هم أهل الإحسان، هم أهل الإيمان الواجب، وأما أولئك هم المؤمنون فقط فهم أهل الإسلام، وأولئك هم الكافرون حقا هم أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر. وقد يسمى صاحب الكفر الأصغر كافرا باعتبار أنه ارتكب محظورا أو كفرا أو خصلة من خصال الكفر. وأما مسألة والعاصون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل التوحيد كلهم مؤمنون حقا، إذا قلنا باعتبار أصل الإيمان فهذا صواب ولا ننكره، وإذا قلنا المقصود كلهم مؤمنون حقا باعتبار المؤمن به فهو أيضا صواب، لكن إذا قلنا كلهم مؤمنون حقا يعني بلغوا مرتبة الكمال في الإيمان فهذا غير صواب، فهذا ليس بصواب، وليس هذا مراد الإمام رحمه الله. إذن ما مراده؟ مراده أن الناس على صنفين: إما مؤمن حقا وإما كافر حقا، ما يوجد صنف ثالث. وهذا رد على المعتزلة الذين قد بدأوا بإخراج قرونهم في زمن الإمام، وكانوا يقولون بالمنزلة بين المنزلتين. إذن يحمل قول الإمام كلهم مؤمنون حقا وكافرون حقا ردا على من قال بالمنزلة بين المنزلتين من المعتزلة الذين يقولون إن الفاسق ليس بمؤمن حقا ولا كافرا حقا. طيب إيش هو؟ قال هذا يسمى بالفاسق الملي، وفي الآخرة قال مخلد في النار. فهذا يمكن أن يكون من الإمام رحمه الله ردا على هؤلاء المعتزلة. وأما الخوارج، وأما الخوارج فإنهم يقولون بأن الفاسق كافر حقا. طيب، أهل السنة يقول العصاة ليسوا كفارا حقا، إذن هذا رد على الخوارج أيضا، لأن الخوارج يكفرون الفساق من أهل الملة ويسمون أهل القبلة بالكافرين، وأما أهل السنة فإنهم لا يسمون العصاة بالكافرين. نعم.
قال رحمه الله: نقر بأن الإيمان غير العمل.
هنا في نقل في الحاشية اقرأها، ولكن لا يفهم من قول الإمام أبي حنيفة.
قال: ولكن لا يفهم من قول الإمام أبي حنيفة أنه يقول بالإرجاء، فقد قال في كتاب الفقه الأكبر: ولا نقول إن المؤمن لا تضره الذنوب، ولا نقول إنه لا يدخل النار، ولا نقول إنه يخلد فيها وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا.
وهذا نص من الإمام أنه يثبت أن هناك مؤمن هناك فاسق، واضح؟ إذن كلمة مؤمن حقا وكافر حقا رد على طائفة من الناس. نعم.
قال رحمه الله: نقر بأن الإيمان غير العمل والعمل غير الإيمان، بدليل أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن ولا يجوز أن يقال ارتفع عنه الإيمان، فإن الحائض والنفساء يرفع سبحانه وتعالى عنها الصلاة والصوم، ولا يجوز أن يقال رفع الله تعالى عنها الإيمان أو أمرهما بترك الإيمان، وقد قال لها الشرع: دعي الصوم ثم اقضيه، ولا يجوز أن يقول دعي الإيمان ثم اقضيه، ويجوز أن يقال ليس على الفقير زكاة، ولا يجوز أن يقال ليس على الفقير إيمان.
وتقدير هذه المسألة وهي مسألة الإيمان، هل هو غير العمل أو هو العمل؟ إن كان المقصود بالغيرية، الغيرية المتباينة، فهذا ليس صحيحا، فإن لا نشك أن الأعمال شيء مباين عن الإيمان، بل نقول الأعمال من الإيمان كما قال السلف: الإيمان قول وعمل، وهو المشهور. ولكن مقصود الإمام رحمه الله نقر بأن الإيمان غير العمل، المقصود هنا بالغيرية بيان أنه ليس معنى إذا ذهب بعض الأمل أن يذهب الإيمان، فهذا رد على الخوارج والمعتزلة، هذا مقصوده رحمه الله، وعلى هذا نحمل كلامه. وإلا فأهل السنة مقرون بأن الأعمال من الإيمان، والإمام نفسه مقر بأن الأعمال مؤثر على الإيمان كما مر معنا بالعبارة التي ذكرناها في الفقه الأكبر. إذن نقر بأن الإيمان غير العمل، مقصوده إيش؟ غير العمل، أي أنه إذا لم يوجد عمل، إذا لم يكن هناك عمل، ليس معناه أنه كفر كما تقوله الخوارج والمعتزلة. المعتزلة والخوارج يقولون إذا لم يعمل المؤمن ببعض الأعمال الواجبة أو ترك أو فعل بعض الأعمال المحرمة خرج من الإيمان. لماذا؟ يقولون لأن العمل قد ترك، فالإمام رحمه الله أراد أن يبين أن هذا العمل ليس هو نفس الإيمان الذي يذهب. على كل حال، هذه العبارة مشكلة ولا نشك أنها خاطئة، لكن الصواب هو ما ذكره العلماء رحمهم الله أن الأعمال من الإيمان. طيب، كيف نرد على هذه الشبهة والعمل غير الإيمان؟ نقول إن كلمة غير، تأمل الآن، الله سبحانه وتعالى عطف الإيمان على عطف الأعمال على الإيمان في آيات كثيرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري. والقاعدة في العطف أن المعطوف غير المعطوف عليه. إذن من هذه الحيثية الغيرية ثابتة، لا نستطيع إنكارها، لكن الغيرية في الحكم لا، لأن الأعمال من باب عطف الخاص على العام، الإيمان عام والعمل الصالح خاص. إذن هذا لا يوجد غيرية. لو قال لنا قائل: الباب غير المسجد، قلنا صحيح الباب غير المسجد، لكن لو قال الباب من المسجد، قلنا صحيح. فإن قال لنا القائل: كيف مرة قلتم غير ومرة قلتم من؟ نقول: لا يوجد تناقض ولا لا. فنحن إذا قلنا الأعمال الصالحة إذا ذهب بعضها لا يعني ذهاب الإيمان، هذا كلام صحيح. وإذا قلنا الأعمال الصالحة من الإيمان، هذا كلام صحيح. طيب ما الدليل على أن الأعمال من الإيمان؟ تأملوا أن الله سبحانه ذكر الصلاة باسم الإيمان، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، واستدل به البخاري في كتاب الإيمان. ها، ما المقصود بالإيمان هنا في الآية؟ الصلاة، باتفاق المفسرين وإجماعهم. إذن سمى الله سمى الله الصلاة إيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكن. قالت إحداهن يا رسول الله وما نقصان دينها. النبي صلى الله عليه وسلم سماه نقصان الدين ولا ما سماه؟
سمى.
إذن سمى ترك عملها نقصانا للدين. إذن مقصود الإيمان كما قلنا مقصوده رحمه الله والعمل غير الإيمان، أن المقصود بالغيرية هنا أنه إذا انتفى العمل لا يلزم منه انتفاء الإيمان. ليس كل عمل ينتفي معه الإيمان، هذا حق، لأن الأعمال على ثلاثة أنواع. عمل هو أصل في الإيمان، عمل هو أصل في الإيمان ذهابه ذهاب للإيمان، وعمل هو من واجبات الإيمان ذهابه نقصان للإيمان، وعمل هو من كمالات الإيمان ذهابه لا يؤثر على الإيمان الواجب. إذن الأعمال ثلاثة أقسام: عمل هو من أصل الإيمان، وعمل هو من واجبات الإيمان، وعمل هو من كمالات الإيمان. لذلك نقول قول المصنف قول الإمام رحمه الله أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل. طيب هل يوجد هناك وقت يرتفع كل الأعمال عن المؤمن؟ الجواب لا، ما يوجد وقت يرتفع كل الأعمال عن المؤمن. إذن مقصود هنا يرتفع العمل أي بعضه، ولا يجوز أن يقال ارتفع عنه الإيمان، فإن الحيض والنفساء يرفع سبحانه وتعالى عنها الصلاة والصوم، ولا يجوز أن يقال رفع الله تعالى عنها الإيمان أو أمرهما بترك الإيمان. صحيح لا يجوز أن يفسر الإيمان ببعض العمل، لكن بعض العمل هو من الإيمان، فهذا ردنا على هذه الشبهة. وقد قال لها الشرع دع الصوم ثم اقضه، ولا يجوز أن يقول دع الإيمان ثم اقضه. لماذا لا يجوز أن يقال دع الإيمان ثم اقضه؟ لأن هذه الأعمال ليست أصولا في الإيمان. فهذا رد على من؟ رد على المعتزلة ورد على الخوارج الذين يكفرون بكل الأعمال. ويجوز أن يقال ليس على الفقير زكاة، ولا يجوز أن يقال ليس على الفقير إيمان. هذا كلام صحيح، ليس على الفقير زكاة، ولكن نفي الزكاة ليس معناه نفي الإيمان، ليس معناه نفي الإيمان، فدل على أنه ليس كل عمل ينتفي معه الإيمان، بخلافا لمن؟ خلافا للخوارج الذين ينفون الإيمان مع أي عمل. فهذه الجملة أحسن ما يفهم عليه أنه رد على الخوارج والمعتزلة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله، بس شغل الخارج يعني.
أشهد أن
قال رحمه الله: وتقدير الخير والشر من الله تعالى، أنه لو زام أحدنا تقدير الخير والشر من غير الله لصار كافرا بالله تعالى، بطل توحيده إن كان له توحيد.
قوله رحمه الله: وتقدير الخير والشر من الله تعالى، هذا على وفق عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الإيمان، وأن من خالف في ذلك فقد وقع في البدع. والمؤمن يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم، يقول تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. وقال: ما أصابكم من مصيبة فبإذن الله. إذن الخير والشر فهو بتقدير الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد للمسلم أن يعتقد أنه ليس في أفعال الله شر محض أبدا، وإنما الشر المحض يكون في مفعولات الرب تبارك وتعالى، يكون من العبيد من المخلوقات. أما الله سبحانه وتعالى فهو قدر الخير والشر، لكن لا يكون في فعله إلا الخير، كما لا يكون في قوله إلا الخير، فليس في تشريعه إلا الخير وليس في فعله إلا الخير، لأن التشريع قول والتكوين فعل، وإنما الشر يكون في المفعولات المخلوقات. يعني خلق الله عز وجل لإبليس في حد ذاته ليس بشر، وإنما ترتب الشر أن إبليس اختار إغواء الناس وإضلالهم. هذا مثل خلق الله الحديدة، ليس بشر كون الناس يستخدمون الحديدة في أمور حسنة، وبعض الناس يستخدمون الحديدة في قتل الناس. إذن الشر وجد في مفعولات الناس، أما فعل الرب عز وجل هو خلقه الحديدة ليس بشر، خلقه سبحانه وتعالى الذرة ليس بشر، خلق الذرة استفاد منه الخلائق في الكهرباء وفي غير ذلك المفاعلات النووية، وهناك بعض أهل الشر استفادوا من الذرة واستخدموها في القنابل النووية والهيدروجينية، إذن هم الذين فعلوا الشر، إذن وجد الشر في المفعولات. الخير والشر من الله تعالى. قال: لأنه لو زعم أحد أن تقدير الخير والشر من غير الله لصار كافرا بالله تعالى. لماذا؟ الذي يقول أن تقدير الخير والشر من غير الله، يقول الخير من الله والشر ليس من الله، مثلا الخير بقدر الله والشر ليس بقدر الله، طيب الشر بقدر من؟ هذا مثل الذي يقول، مثل المجوس الذين يقولون إله الخير هو النور وإله الشر الظلمة، فأثبتوا إلهين فسموا مجوسا، فسموا مجوسا ثانوية. نحن نقول الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فلا يجوز لمسلم أن يعتقد أن تقدير الخير من الله والشر ليس من الله. لا، كل شيء مقدر فهو من الله سبحانه وتعالى، لكن أوجد من العبيد من يفعل الشر وعلم أنه يفعل الشر وتركه لحكمة يراها سبحانه وتعالى، تركه لحكمة يراها سبحانه وتعالى حالا أو مآلا، حالا أو مآلا، ونحن لا نرى أو لا نعلم. إذن يجب على المسلم أن يعتقد أن في تقدير الله عز وجل الخير والشر كله مقدر، كما قال عز وجل قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال رحمه الله وبطل توحيده إن كان له توحيد. إذن دل على أن من لا يؤمن بالقدر فإيمانه بالله والملائكة والكتب والرسل غير مقبول، وهذا منصوص عليه، كما جاء في حديث ابن عمر أن ناسا جاءوا إليه من البصرة وأخبروه أن أناسا من أهل العراق يقولون إن الأمر أنف. ما معنى أنف؟ يعني الله لا يعلم ما الذي يجري، والناس عياذا بالله هم الذين يفعلون ما يشاءون. فقال ابن عمر أخبرهم أني منهم براء وأنهم براء مني، سمعت أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال له جبريل ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم.
قال رحمه الله نقر بأن الأعمال ثلاثة، فريضة وفضيلة ومعصية. فالفريضة بأمر الله تعالى ومشيئته ومحبته ورضاه وقضائه وقدره وتخليقه وحكمه وعلمه وتوفيقه وكتابته في اللوح المحفوظ. والفضيلة ليست بأمر الله تعالى ولكن بمشيئته ومحبته ورضائه وقضائه وقدره وتخليقه وحكمه وعلمه وتوفيقه وكتابته في اللوح المحفوظ. والمعصية ليست بأمر الله تعالى ولكن بمشيئته لا بمحبته، وبقضائه لا برضائه، بتقديره لا بتوفيقه، وبخذلانه لا بمعونته، وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ.
هذه المسألة تابعة للمسألة الأولى وهي القدر. نقر بأن الأعمال ثلاث، وهذا يؤكد لنا أن الإيمان، أن الإمام رحمه الله يرى أن الأعمال من الإيمان، ولكن عبارته السابقة في الرد على القدرية والخوارج، وإلا فلماذا الآن يذكر الأعمال؟ يقول الأعمال ثلاثة، فريضة وفضيلة ومعصية. طيب، الفريضة هي الواجبة التي نحن نسميها فرضا واجبا شرطا كان أم ركنا، والفضيلة هي التي نسميها بالمندوبات أو المستحبات، والمعصية هي المحظورات والمحرمات. إذن الأعمال ثلاثة أقسام: عمل هو فرض واجب حتم لازم، وعمل هو مندوب مسنون مستحب، وعمل هو محرم محظور معصية. قال فالفريضة بأمر الله، بأمر الله تعالى، اكتب هنا بأمر الله الشرعي، يعني الله هو الذي أمرنا شرعا أن نصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلك، هو الذي أمرنا شرعا أن نصلي أقيموا الصلاة، أن نزكي وآتوا الزكاة. إذن الفريضة بأمر الله. معنى هذا لا يوجد فريضة من تلقاء أنفسنا، من أهوائنا، من بدعنا، من محدثاتنا، هذا غير مقبول. ما هي الفريضة؟ ما أمر الله به أمر حتم، أمر وجوب في القرآن أو في السنة، هذا هو الفرض، وهذا بمشيئة الله ومحبته. تأمل قول الإمام أن الأعمال الفرض ملازمة للمحبة، لأنه لا يشرع شرعا إلا ما يحب، لا يشرع شرعا إلا ما يحب. قال الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إذن الشريعة ملازمة لمحبة الله، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الصابرين، إذن لأن هذه أعمال فرض، فالله يحب أهلها. وهذا يكون برضاه وبقضائه وقدره وتخليق الله عز وجل. الله هو الخالق لنا وهو الخالق لأعمالنا، والله خلقكم وما تعملون، فما تعمل من طاعة فرضا إلا بتخليق الله عز وجل وقدره وحكمه وعلمه وتوفيقه أو وحكمه، لأن أهل السنة يعتقدون أن شريعة الله عز وجل المحبوبة إليه سبحانه إنما هي على وفق حكمته جل في علاه وعلمه وتوفيقه سبحانه، كما قال شعيب عليه السلام: ما توفيقي إلا بالله. فالعبد ليس لا يكون موفقا إلا بأمر الله عز وجل. قال: وكتابته في اللوح المحفوظ والطور وكتاب مسطور في رق منشور في البيت المعمور. إذن القرآن والكلام والأعمال والفرائض مكتوبة في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذا القرآن موجود في اللوح المحفوظ، أعمالنا أيضا موجود، لأن الله قال للقلم لما خلقه: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن لاحظوا، الفرض ملازم لأمر الله الواجب ولمحبة الله سبحانه وتعالى. طيب، والقسم الثاني الفضيلة، قال: ليست بأمر الله تعالى، اكتب، ليست بأمر الله الفرض اللازم، ولكنه بشرعه ترغيبا وترهيبا. هذا مراده رحمه الله، ليست بأمر الله يعني حتما. طيب، كيف أمر به إذن الفضيل المندوب المستحب؟ أمر به أمر استحباب وليس أمر حتم، أمر ندب وليس أمر إيجاب، ولكن بمشيئته. طيب، والمندوب محبوب إلى الله؟ نعم. قال: ومحبته. إذن المندوب محبوب إلى الله، دل على أن الفرائض والمندوبات محبوبات إلى الله. ما الفرق بينهما؟ الفرض مأمور به حتما، والمندوب مأمور به غير حتم، ولهذا يصح أن يقال غير مأمور به وإنما مرغب فيه. قال: وقضائه وقدره وتخليقه وحكمه وعلمه وتوفيقه وكتابته في اللوح المحفوظ، هذا أيضا مكتوب. والمعصية، هذا القسم الثالث، قالت: ليست بأمر الله تعالى. ما معنى ليست بأمر؟ ليست بأمر الله الشرعي، لأن الأمر أمران: أمر شرعي وأمر كوني. الأمر الشرعي للمحبوبات فرضا كان أو نفلا، والأمر الكوني لما ليس بمحبوب ولما هو محبوب. إذن ليست بأمر الله الشرعي، لذلك قال عز وجل: إن الله لا يأمر بالفحشاء. إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا نص من الله عز وجل، ولكن بمشيئته لا بمحبته. إذن تعلم أن قدر الله ليست ملازمة للمحبة، القدر ليست ملازمة للمحبة، والشرع ملازمة للمحبة. كل ما شرعه الله محبوب إلى الله، كل ما لم يشرعه الله ووقع في القدر في الكون فهو ليست محبوبا إلى الله، لا يلزم. فالقدر ليس ملازما للمحبة، والشرع ملازم للمحبة. هذه من الأمور المهمة في الفروقات. قال: ولا برضائه، أي ليست بالرضا. طيب، إذا وقع، إذا كان ليست مرضيا، وقع والله لا يرضى، كما قال: ولا يرضى لعباده الكفر، وهو واقع. وبتقديره لا بتوفيقه، لأن الله لا يعين على الكفر، الله لا يعين على الكفر، يرى فلان يكفر ويريد الكفر فيتركه وما أراد، لكن لا يعينه على الكفر أبدا، لأن الإعانة على الكفر هذا ظلم، ونحن شرعا أمرنا أن لا نعين على الكفر، فكيف الرب عز وجل يعين على الكفر؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: وبخذلانه. نعم، الله يرى فلان يكفر يتركه وما أراد، ولو شاء أن يلزمه الإيمان لأجبره، ولكن لا جبر. قال: وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ. إن شاء الله نكمل بعد الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد.